تعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد، وهو الدرس 17 من دروس عمدة الفقه. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى وعفافا وغنى، إنه جل وعلا جواد كريم. أرحب بكم وبإخواني المشاركين معنا، فحياكم الله شباب. في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل سنتحدث عن باب مهم، وهو من أهم الأبواب الواردة في كتاب الحج، وهو باب صفة الحج. ولكن قبل أن نبدأ في هذا الباب، لعلنا نستذكر أهم المسائل التي وردت في الدرس الماضي والذي يليه، والتي لها ارتباط وثيق بهذا الباب. فمن هذه المسائل ذكرنا أن النسك على ثلاثة أنواع، نسك الحج ثلاثة أنواع، من يذكرها لنا؟ شيخ سعد.
التمتع والإفراد والقران.
التمتع والإفراد والقران. شيخ صهيب، ما معنى التمتع؟ كيف يكون الحاج متمتعا بنسكه؟
نعم، الحاج يكون متمتعا في نسكه بأن ينوي العمرة والحج معا، ثم يؤدي العمرة ويحلق ويتحلل من الإحرام، ثم إذا حان يوم الحج يوم 18 يحرم بالحج أيضا.
إذن المتمتع أن يحرم أولا بالعمرة في أشهر
الحج،
في أشهر الحج، ثم إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فإنه وبعد، طبعا هو بعد أن يحرم بالعمرة يتحلل، فيحل له جميع محظورات الإحرام التي حرمت عليه بالإحرام. فإذا كان اليوم الثامن فإنه يحرم بالحج، وبهذا يكون متمتعا. طيب شيخ كاتم، ما معنى الإفراد؟ تفضل بس تأخذ الميكروفون من الشيخ سمير.
الإفراد هو يعني أن ينوي شخص بالحج فقط،
أن يحرم بالحج فقط.
فقط.
ثم إذا أتى إلى مكة فإنه يطوف أولا طواف
القدوم.
طواف القدوم، ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج. فإن سعى هنا سعي الحج فإنه لا يلزمه سعي بعد طواف الإفاضة، على الراجح من أقوال أهل العلم، وسيأتي بإذن الله عز وجل بيان هذه المسألة في باب صفة الحج. شيخ سمير، صفة القارن، من هو القارن؟ هو الذي يحرم بالعمرة
والحج معا.
والقارن مثل المفرد في صفة الحج،
صفة الحج،
إلا أن على القارن هدي كهدي التمتع. وبالتالي فالمتمتع والقارن يلتقيان في الهدي ويختلفان في النسك، والمفرد والقارن يتفقان في طريقة أداء النسك ويختلفان في الهدي. أيضا ذكرنا من جملة الأحكام المتعلقة صفة العمرة، وقلنا إن أول ما يجب على الإنسان، ما رأيكم، هل يجب عليه أن يدخل مكة من باب بني شيبة، وهو باب ماذا؟ باب السلام. ما حكم الدخول منه؟ هل هو واجب يا شيخ صهيب؟
لا شيخ،
ليس هو
من المستحب. طيب. ولكن إذا صعب عليه يدخل بأي باب،
وهذا الراجح. وقلنا أصلا أن هذا الباب مع التوسعة التي لحقت بالمسعى لم يعد هذا الباب موجودا. أيضا تحدثنا عن جملة من المسائل المتعلقة بصفة الحج والعمرة، لكن حتى يستطيع المسلم أن يدرك أو يتصور الحج فلا بد له أن يدرك هذه الأمعاني الثلاث أو الأنساك الثلاث. أي الأنساك أفضل شيخ سعد؟
قلنا التمتع لمن لم يسوق الهدي.
التمتع لمن لم يسوق الهدي،
ومن ساق الهدي فالقران سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا الراجح. وذكرنا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لعل هذا القول هو الراجح. نبتدئ بإذن الله على بركة الله، باب صفة الحج. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله: باب صفة الحج.
قال رحمه الله: باب صفة الحج. بعد أن بين المصنف رحمه الله الأحكام المتعلقة بالمواقيت والأنساك وأنواعها، ثم تحدث عن دخول الحرم وما يجب على المتمتع والقارن والمفرد من عمرة للمتمتع أو طواف قدوم وسعي الحج بالنسبة للقارن والمفرد، وتحدث عن الأحكام المتعلقة بهذا، أتى هنا ليبين صفة الحج. وكما هو معلوم أن الحج عبادة، وأن كل عبادة تفتقر في قبولها إلى أمرين، إلى ركنين أصيلين. الركن الأول الإخلاص لله جل وعلا، قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأولا، أول هذه الشروط هو الإخلاص، فإذا فقدت العبادة الإخلاص انتقلت من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، وبدلا من أن تنفعه عند ربه جل وعلا فإنها تكون سببا في إيراده إلى الموارد والعياذ بالله. الشرط الثاني من الشروط المتعلق بقبول العبادة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء في صحيح البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا المعنى أن ما يناقض أو ما يضاد السنة وهي البدعة فهي مردودة ولا تقبل عند الله جل وعلا ولو حسنت نية صاحبها. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يبلغ. وسواء كانت هذه البدعة أصلية أو إضافية كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله، ويعنى بالأصلية هي البدعة التي ليس لها أصل في الشريعة، ليس لها أصل في تشريعها ولا في كيفيتها وهيئتها. وهناك ما يسمى البدعة الإضافية، وهي التي يكون لها أصل في الشريعة لكن ليس لها أصل في هيئتها وكيفيتها، وهذه العلماء رحمهم الله يسمونها البدعة الإضافية. فالحاصل أن العبادة تفتقر إلى هذين الركنين الأساسين. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. قالوا: يا أبا علي، خالص قد عرفناه، فما هو الصواب؟ قال: أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في سورة الحشر، وأيضا وردت لفظ الحكمة، والحكمة في بعض الآيات المراد بها سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وصفة الحج بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، كما بين لنا الصلاة بقوله وفعله. ولما بين لنا الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج ووقف في المناسك وبين للناس أحكام الحج قولا وفعلا، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. فلا بد من معرفة هذه، من معرفة صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اهتم العلماء رحمهم الله سواء من الفقهاء أو المحدثين بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فجميع الفقهاء يضعون هذا الباب، باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهل الحديث فلهم عناية خاصة بشرح حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا يدل على أهمية أن يتعلم العبد هذه الأحكام. وبالمناسبة فإن هذه الأحكام كما يقول العلماء أن طلب العلم على نوعين، منهما هو فرض عين يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفه، ومنهما هو فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي في هذه الأمة سقط الإثم عن الباقين. فالحج يكون فرض كفاية لمن لم يقصد الحج، لكن من أراد أن يحج فيكون الحج في حقه، تعلم الحج في حق، تعلم أحكام الحج في حقه فرض عين. نعم يا شيخ.
قال وإذا كان يوم التروية.
نعم، قال رحمه الله وإذا كان يوم التروية، بعد أن بين أحكام الأنساك الثلاثة، المتمتع أحرم بالعمرة ثم بعد ذلك حل من إحرامه، والقارن والمفرد أحرموا بالحج إن كان مفردا أو بالحج والعمرة معا إن كان قارنا، ثم يأتي فيطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، وبعد أن يفرغ من السعي فالواجب عليه أن يبقى على إحرامه، وتبقى جميع محظورات الإحرام التي مر الحديث عنها تبقى في حقه ملزمة، تبقى في حقه ملزمة، لكن فيستمر الجميع على هذا الحال حتى يوم الثامن. وهذا اليوم سماه العلماء بيوم التروية، والسبب في تسميته بهذا الاسم أن منى كانت خارج مكة، فكان الناس يتروون فيها فيجمعون الماء لها، أما الآن ولله الحمد والمنة فإن المياه موجودة في كل مكان في منى، وهذا من فضل الله جل وعلا على الناس ليشكروا ربهم سبحانه وتعالى، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن كل يوم من أيام الحج له عند العلماء اسم، فاليوم الثامن يسمى يوم التروية، واليوم التاسع يسمى يوم عرفة، واليوم العاشر يسمى يوم النحر أو يوم الحج الأكبر، ويوم الحادي عشر يسمى يوم القر لأن الناس تقر في منى، ويوم الحادي عشر أو ويوم الثاني عشر يسمى يوم النفر، ويوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. أعيد الأسماء، اليوم الأول من أيام الحج وهو يوم الثامن ويسمى يوم التروية، واليوم الذي يليه التاسع يسمى يوم عرفة، واليوم العاشر يسمى يوم النحر أو يوم الحج الأكبر، ويوم الحادي عشر يسمى يوم القر، واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. فهذه هي أسماء الحج، وبعض العلماء يضيف أسماء أخرى، وأهمية معرفة هذه الأسماء لمعرفة ما ذكره العلماء في مناسكهم. فكما تعلمون أن أكثر أهل العلم الذين لهم عناية بعلم الحديث والفقه لهم منسك، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له منسكه في الحج، الشيخ عبد العزيز بن باز له منسكه في الحج، وأكثر العلماء على هذا الأمر، فلا بد من معرفة هذه المصطلحات حتى يكون طالب العلم على بينة في معرفة مراد أهل العلم رحمهم الله بهذه المعاني. قال رحمه الله وإذا كان يوم التروية، هذا هو أول أيام الحج. نعم شيخ.
قال وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة.
قال فمن كان حلالا أحرم من مكة، فمن كان حلالا أحرم من مكة، ويعني بذلك أن المتمتع في اليوم الثامن يكون حلالا، ليس محرما، فيحرم من مكة. هل يجوز، هل هناك مكان محدد للإحرام كما يظن البعض أنه لا بد أن يذهب فيحرم من مكة أو من تحت الميزاب أو نحو ذلك؟ الصواب أنه يحرم من مكانه الذي هو فيه. نعم.
قال وخرج إلى جبل عرفات.
وهنا مسألة أخرى، هل يجوز له أن يحرم من الحل؟ فالصواب من أقوال أهل العلم أنه يحرم من مكانه أيا كان، وإذا كان بالحرم فلا ينبغي له أن يخرج إلى الحل، وإذا كان في الحل فيجوز له أن يحرم من أي مكان في هذا اليوم الثامن. نعم.
قال وخرج إلى جبل عرفات.
قال وخرج إلى عرفات، أو في بعض النسخ وخرج إلى جبل عرفات. وقبل ذلك هناك أحكام تتعلق باليوم الثامن وهو يوم التروية، والمصنف رحمه الله تعداه إلى عرفة لأن يوم التروية هو سنة في حق الحجاج، فمن أراد أن فلو أن الحاج أراد أن يؤخر إحرامه إلى اليوم التاسع فلا حرج عليه، لكن يكون قد فرط في خير عظيم. ففي اليوم الثامن يشرع له أن يدفع إلى منى ويبقى فيها ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصر الظهر والعصر والعشاء ويصلي كذلك فجر يوم عرفة، فيصلي الصلاة قصرا، يصلي الصلاة قصرا بلا جمع. ويشرع للحاج في هذا اليوم أن يكثر من التلبية وأن يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن ومن العبادة، لأن بعض الحجاج يتساهل في هذا اليوم بحجة أنه سنة، وقد يقع في بعض الأخطاء التي قد تضر في حجه. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فقد يقع منه الفسوق أو الإيذاء أو نحو ذلك في هذا اليوم فينقص في حجه، فالواجب عليه أن يكثر من عبادة الله والتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. نعم.
قال فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر.
قال وخرج إلى عرفات. متى يخرج إلى عرفات؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى بعد طلوع شمس يوم التاسع، وهذا اليوم من أعظم أيام الله، وقد فضل العلماء رحمهم الله أيام ونهار العشر من ذي الحجة لوجود هذا اليوم العظيم فيه، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس. فيصلي الناس الفجر في منى، فإذا طلعت الشمس فإنهم يتوجهون إلى عرفات، ثم يكون توجههم كما يقول العلماء رحمهم الله فينزلون بنمرة. هل النزول بنمرة للراحة أم هو نسك؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفع من منى إلى عرفة ونزل بنمرة، هل هذا النزول من أجل أن يستريح أم أنه نسك؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه نسك، ولهذا يشرع للمسلم أن ينزل بنمرة إذا وصل إلى عرفات إذا كان هناك قدرة على ذلك، لكن كما تعلمون في هذا الوقت قد يصعب على الإنسان أن يطبق جميع الأحكام بسبب الزحام الكثير يعني الذي يعيشه الناس في هذا الموسم، فلذلك يفعل المسلم الأرفق به. نعم.
فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين.
قال فإذا زالت الشمس يوم عرفة، إذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين. ولهذا المسجد الموجود حاليا في عرفات يسمى مسجد نمرة، هذا المسجد جزء منه في عرفة وجزء منه في نمرة، فيصلي الظهر والعصر يجمع بينهما ويقصرهما بأذان وإقامتين. وهذا هو فعل النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وقبلها خطب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال ثم يروح إلى الموقف وعرفات كلها
قبلها
موقف.
قال ثم يصير إلى الموقف. قبلها يشرع أن طبعا الحكمة كما يقول العلماء في أنه يجمع بين الظهر والعصر من أجل أن يتفرغ الحجاج لماذا؟ للدعاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل صحابته الكرام رضوان الله عليهم جميعا. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس خطبة عظيمة، وعظهم وأنذرهم فيما يسمى بخطبة الوداع. وفي هذه الخطبة بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحكام العظيمة. ويشرع في هذه الخطبة لا تكون طويلة، بل يقصر هذه الخطبة، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في تأييده لمن حث الناس على أن تكون هذه الخطبة قصيرة، فيستفيد الناس ويعرفون الأحكام التي أمرهم الله جل وعلا بها. نعم يا شيخ.
قال ثم يروح إلى الموقف وعرفات كلها موقف.
قال ثم يصير إلى الموقف بعد انقضائه من الخطبة والجمع بين صلاتي الظهر والعصر، فإنه يذهب إلى الموقف، والمراد بالموقف هنا عرفة، فيقف بعرفة. ومن هنا لا يجب على الحجاج أن يتنبهوا إلى المكان الذي يقفون فيه، فيجب أن يكون هذا المكان من عرفة. ونمرة ليس فيها، لا يجوز الوقوف بها، نمرة لا يجوز الوقوف بها، بل الواجب على الحجاج أن يقفوا بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخطبة توجه إلى الموقف. نعم.
قال إلا بطن عرنة.
قال إلا بطن عرنة. وقد قال العلماء رحمهم الله أن عرنة تعتبر مكانا من عرفة، لكنها شرعا لا يجوز الوقوف بها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عليه الصلاة والسلام، عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. نعم.
ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة.
قال ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وقف عليه الصلاة والسلام عند الجبل، هذا الجبل الذي يسميه الناس ماذا؟ جبل عرفة، أو يسمونه جبل الرحمة، وهذه التسمية لا أساس لها من الصحة. النبي عليه الصلاة والسلام، وكان العرب في الجاهلية يسمونه جبل إلال على وزن هلال، والناس يفعلون أمورا ليست موجودة لا في القرآن ولا في السنة، وذلك كما يفعل البعض من الصعود وتجشم الصعاب حتى يصلوا إلى أعلى الجبل، ويوجد هناك الشاخص، فمنهم من يكتب فيه أمنياته، ومنهم من يتمسح به ونحو ذلك، علما أن هذا الشاخص إنما وضع حديثا من أجل أن يميز الجبل عن غيره، أن يميز الجبل الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده عن غيره من الجبال، فليس في هذا الأمر كما يقول البعض بحثا عن في تمسحهم ونحو ذلك طلبا للبركة، فالبركة لا تكون إلا فيما أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو جعله الله جل وعلا ورسوله مباركا. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات، من يذهب إلى جبل عرفة الآن يجد في أسفل الجبل صخرات، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عندها ولم يصعد عليه الصلاة والسلام إلى الجبل صلى الله عليه وسلم القبلة، لأن البعض يستقبل، يظن أن السنة هو أن يستقبل الجبل لا أن يستقبل القبلة. نعم.
قال عند الجبل قريبا من الصخرة، ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا.
قال حبل المشاة، المراد بحبل المشاة يعني بعض الروايات تقول جبل الجبل وبعضهم حبل، المراد بالحبل المشاة هو مجتمعهم والجبل طريقهم، فهذا هو المراد من قوله يجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة. نعم.
قال ويستقبل القبلة ويكون راكبا.
قال ويكون راكبا لأن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه يفعل الأيسر له، فإن كان الأيسر له أن يكون راكبا على سيارته أو نحو ذلك فلا بأس به، وإن كان الأيسر له أن يكون في مخيمه ونحو ذلك فهذا كذلك لا بأس به، فيفعل الأرفق به. نعم.
ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيتحرى في هذا الذكر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير ما يقال في هذا اليوم، وخير ما ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ولا شك أن هذا يعطينا ملحظا مهما، وهو أن الحج من أعظم العبادات التي تدعو إلى توحيد الله وإلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. منذ أن يتجرد العبد من المخيط ويلبس ملابس الإحرام وهو في هذه المشاعر والشعائر العظيمة التي تجرد فيها عن كل أمر من أمور الدنيا، وعلق قلبه بالله جل وعلا، تساوى الناس في لباسهم، لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس.
نعم، وهذا الأمر من أعظم، هذا اليوم من أعظم الأيام التي يدعو المسلم فيها الله جل وعلا، فيجب عليه أن يكثر من الدعاء وأن يتفرغ له. وقد جاء أن الله عز وجل يدنو يوم في هذا اليوم ويقول لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وقد جاء أن الله عز وجل لا أكثر من يوم يعتق فيه رقابا من النار من هذا اليوم، وهذا من فضل الله جل وعلا. والواجب على المسلم أن يدعو الله وأن يتحرى الدعاء الذي وأن يتحرى أسباب إجابة الدعاء. وقد جاء عن بعض السلف رحمه الله أنه كان يحج في كل عام، فيقف في عرفة ويقول: اللهم أحيني إلى العام الذي يلي، فيحييه الله جل وعلا حتى بلغ 70 عاما. فلما وقف في عرفة قال: والله لقد استحييت من الله من كثرة ما سألته. فلم يفرغ من الحج حتى قبض الله جل وعلا روحه. فالدعاء في هذا اليوم دعاء عظيم، يجب على المسلم أن يحرص عليه وأن يبتهل إلى ربه جل وعلا ومولاه، ولا يعرف قدر هذا اليوم وقيمته إلا من قصد هذه المشاعر العظيمة، فأشرق بالإيمان قلبه وسعد بالقرآن فؤاده، فيجد فيها من الراحة والأنس والطمأنينة ما لا يجدها في غيره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم.
ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة،
قال: إلى غروب الشمس. وهنا مسألة في غاية الأهمية، وسيأتي معنا في باب أركان الحج أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. وبماذا يكون الوقوف؟ قال العلماء: إن أتى في الليل، الوقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع فجر يوم العاشر، فلو أتى قبل أذان الفجر بساعة فمر مرورا بسيارته على عرفة ثم ذهب إلى مزدلفة ومنى، فإنه يصدق عليه أنه وقف بعرفة. فإذا كان في الليل فيكفيه المرور ولو لحظة حتى يصدق عليه أنه وقف بعرفة، لكن إذا وقف بعرفة في النهار اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم الوقوف، في حكم الاستمرار إلى الليل إلى غروب الشمس. فمن العلماء من قال إن الوقوف إلى غروب الشمس أنه سنة، ومنهم من قال أنه واجب من واجبات الحج، فمن دفع قبل غروب الشمس فالواجب عليه دم لأنه ترك واجب. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك نسكا فعليه دم. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. نعم. ثم يدفع
مع الإمام إلى مزدلفة.
وهذا من الأمور المهمة أنه ينبغي أن لا يدفع حتى يدفع الإمام، أو يدفع نائبه. وهذه السنة سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء من بعده إلى يومنا المعاصر. فيجب أن يكون دفع الناس بعد دفع الإمام أو دفع نائبه. نعم.
قال عن طريق المئزمين.
المئزمان شعب بين جبلين. المئزم هو الشعب الذي يكون بين الجبلين، فيدفع كما قال رحمه الله على طريق المئزمين، على طريق هذا الشعب. وبسبب التغيرات التي حدثت في المشاعر المقدسة، فهذا الطريق هو الذي يسمى الآن طريق المشاة رقم ثلاثة، هو هذا الطريق الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى. لكن لو سلك طريقا غيره فإنه جائز، لأن الإنسان في موسم الحج لن يستطيع أن يسير إلا من الطريق الذي بين له سابقا، فإن أتى مع طريق واحد فسيعود معه وهكذا، فيعود مع نفس الاتجاه الذي حدد له، ولهذا فإنه يفعل الأرفق به ولا يكلف نفسه ويكلف أو يضايق الناس حتى يأتي بسنة فيريد خيرا فيقع في معصية. والله جل وعلا قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم.
وعليه السكينة والوقار،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سار قال: أيها الناس السكينة السكينة. وفي رواية أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة ويأمرهم بها. وبعكس ما يشاهد الآن حاليا من إزعاج، وخاصة من يكون لديه سيارة أو الدراجات النارية أو نحو ذلك، والتي من أجل أن يصل الإنسان إلى مقصوده فلا مانع لديه أن يؤذي الآخرين، سواء بأصوات هذه السيارات أو الدراجات أو أحيانا بالسب والشتم ونحو ذلك. ولا شك أن هذا مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل،
كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب على المسلم أن يستمر في التلبية إلى اليوم العاشر، إلى أن يرمي جمرة العقبة الكبرى. نعم.
فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما ثم يبيت بها.
هذه فيها مسائل. المسألة الأولى أن الجمع في مزدلفة جمع تقديم أو تأخير حسب وصول الحجاج إليها. الثاني، من صلى المغرب والعشاء في الطريق قبل الوصول إلى مزدلفة ما حكمه؟ الآن نحن ذكر المصنف أنه يصلي المغرب والعشاء أين؟ في مزدلفة. طيب لو صلى في الطريق قبل أن يصل إلى مزدلفة، فمن العلماء رحمهم الله وهو ابن حزم يرى أنه لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أسامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. ويرى جمهور العلماء أن صلاته صحيحة ولا شيء عليه. نعم. لكن الآن أحيانا خاصة في السنوات الماضية قبل التوسعة الحديثة وقبل القطارات ونحو ذلك، كانت السيارات أحيانا تتأخر كثيرا، بل أحيانا سابقا كان يعني يصل أذان الفجر والحجاج لم يصلوا إلى مزدلفة. فما الواجب عليهم؟ الواجب عليهم أن يصلوا المغرب والعشاء في طريقهم. إذا لم يكن هناك مكان يصلون فيه في الشارع ونحو ذلك، فالواجب أن يصلوا في مكانهم، أن يصلوا في مكانهم قبل خروج وقت صلاة العشاء حتى لا تفوتهم الصلاة، ومعلوم مكانتها وأهميتها. نعم.
قال: فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال.
قال هنا مسألة وهي من المسائل التي يكثر الخلاف فيها: هل يصلي الوتر؟ الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العشاء ثم نام إلى صلاة حتى صلى الفجر، حتى أذن الفجر فصلى النبي. فمن العلماء من قال إنه لا يصلي الوتر في هذه الليلة، بل يتفرغ لراحة جسده، لأن أمامه اليوم العاشر وفيه عبادات كثيرة تحتاج إلى جهد منه. والصواب من أقوال أهل العلم أن له أن يصلي صلاة الوتر. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه يعني قد يكون ما روي ليس من رآه لكن ليس معناه أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي الوتر في هذه الليلة. قال ثم يبيت بها. ثم يبيت بها هذا يسمى المبيت بمزدلفة. والمبيت بمزدلفة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمه، فمن العلماء من رأى أن المبيت بمزدلفة سنة، أن المبيت بمزدلفة سنة، ومن العلماء رحمهم الله تعالى من يرى أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، ومنهم وهم الشافعية والحنابلة من يرى أن المبيت ومنهم من يرى أن المبيت بمزدلفة واجب، من تركه فإن عليه دم، وهذا هو القول الصواب من أقوال أهل العلم أن المبيت بمزدلفة هو واجب وليس ركن من أركان الحج، فالواجب على المسلم أن يأتي به، ومن لم يأتي به فإنه يجب عليه في ذلك دم. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفة أن يدفعوا قبل منتصف الليل كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم يصلي الفجر بغلس ويأتي المشعر الحرام.
ما هو قدر قبل هذه المسألة؟ مسألة مهمة، وأيضا يا ليت خبرونا 3 دقائق. طيب بقي معنا وقت جيد. هنا مسألة مهمة، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الآن ذكرنا أن القول الراجح ما حكم المبيت بمزدلفة؟ واجب. ما هو القدر الواجب الذي يتم به المبيت بمزدلفة؟ ما هو القدر الواجب؟ اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن القدر الواجب هو بقدر حط الرحال، ومنهم من قال إن القدر الواجب هو إلى بعد نصف الليل ولو بلحظة يسيرة، إلى ما بعد نصف الليل ولو بلحظة يسيرة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. قال ثم يصلي
الفجر بغلس.
صلى، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامتين، وهنا مسألة بأذان وإقامة، فيصلي الفجر بهذه بأذان وإقامة كما جاء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة مهمة تتعلق بمزدلفة لمن يقصد هذا الحج، كثير من الحجاج لا ينتبهون إلى استقبال القبلة. استقبال القبلة ما حكمها في الصلاة؟ نعم، فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لا بد للمسلم أن يتأكد من إصابة القبلة، لأن إذا لم يتأكد كما بيّن العلماء رحمهم الله المسائل المتعلقة بذلك، فمن إن كان هناك تساهل أو تفريط أو نحو ذلك فلا تصح صلاته. وهناك الحمد لله في مكة أو في مزدلفة هناك معالم كثيرة تشير إلى اتجاه القبلة. في مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر وقف بالمشعر الحرام. من يعرف مكان المشعر الحرام؟ كثير من الناس يتوجهون إلى عدد من الجبال المحيطة بمزدلفة، والصواب أن الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود الآن، لأن الآن بني مكانه المسجد الذي يصلي الناس فيه في مزدلفة، فهذا هو مكان المشعر الذي وقف عنده النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نعم.
ويأتي المشعر الحرام.
قال جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وقلنا إن مكان المشعر الحرام هو المسجد الموجود في مزدلفة، لكن الواجب على المسلم إذا كان بعيدا أو مع شدة الزحام أن يبقى في مكانه ويدعو الله جل وعلا بما أحب، وإن استطاع أن يصل فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فيقف عنده ويدعو.
نعم.
ويكون من دعائه اللهم كما وفقتنا وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين.
نعم. وهذا الدعاء لم يرد بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعا به يريد الاتباع فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دعا به كما يدعو بسائر الأدعية فلا بأس به إن شاء الله، وهو من الأدعية العظيمة. اللهم كما وقفتنا فيه أي في المشعر الحرام وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ولهذا فيدعو المسلم بها دون أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلى أن يسفر قبل طلوع إلى أن يسفر ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر.
قال إلى أن يسفر، والسبب في ذلك مخالفة أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية لا يدفعون إلا إذا طلعت الشمس، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وهذا كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع قبل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى حينما أسفر ثم انطلق عليه الصلاة والسلام. نعم.
فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر،
فإذا بلغ محسر أسرع قدر رمية بحجر. والسبب في هذا، الحكمة من هذا الأمر، قيل لأن الله جل وعلا أهلك أصحاب الفيل في هذا المكان، وهذا ليس بصواب، لأن الصواب أن الله جل وعلا أهلكهم في المغمس وهو خارج حدود الحرم، لكن الصواب هو مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في هذا الأمر، والله أعلم، والله أعلم بوجه الحكمة في هذا. نعم.
حتى يأتي منى،
وكان أهل الجاهلية فيقفون في هذا الوادي، وادي محسر، فيذكرون أمجادهم ويفخرون بآبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرع وألا يبقى هو وأصحابه في مكان كان الناس يتفاخرون فيه بغير الإسلام ويذكرون فيه آباءهم ونحو ذلك. هنا مسألة، المصنف رحمه الله لم يتحدث عن موضع التقاط الحصى، لأن أول الأعمال التي سيفعلها الحاج إذا دخل إلى منى هو رمي الجمرة، فمن أين يجمع الحاج الحصى؟ من العلماء من قال يأخذ الحصى من مزدلفة، وقيل من منى، وقيل من وادي محسر، والصواب أن الأمر في هذا واسع فيأخذه من أي مكان. نعم.
قال فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات
حتى يأتي منى. ومنى سميت بهذا الاسم لما يراق فيها من الدماء، فيأتي إلى منى، وفي منى وهو هذا اليوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، وفيه أكثر الأعمال في الحج، ففيه رمي الجمرة، وفيه نحر الهدي، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه طواف، وفيه طواف الإفاضة وسعي الحج، فهذه أعمال عظيمة يقوم بها المسلم في هذا اليوم. أول هذه الأعمال التي يعملها رمي جمرة العقبة الكبرى، ورمي جمرة العقبة كانت سابقا لا ترمى إلا من جهة واحدة لأنها كانت ملتصقة بالجبل، وبعد التوسعة الآن أصبح بالإمكان رميها من عدة جهات، يصل إليها المسلم أو والحاج فيستقبل الجمرة ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ويرميها بسبع حصيات، يرفع يديه مع كل حصاة ويكبر، ويتنبه إلى مسائل مهمة تتعلق برمي الجمار، وهو أن الحصى يقع في الحوض لا يهتم برميه إلى الشاخص، فالشاخص إنما هو علامة على رمي الجمار. وهنا مسائل تتعلق أيضا برمي الجمار، ما الحكمة في ذلك؟ ورد عن العلماء رحمه الله عدد من الحكم في رمي جمرة العقبة وغيرها في أيام التشريق، وذلك أنهم قالوا إن الله جل وعلا حينما أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إسماعيل عرض له الشيطان عند جمرة العقبة الوسطى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهو يرميه بسبع حصيات في كل مكان، فقالوا هذا اقتداء بإبراهيم عليه السلام، وقيل هو تذكير بعداوة الشيطان للإنسان، لكن ليس صحيح أن الشيطان مربوط في هذه الجمار. وبعض الناس يفعلون أشياء غريبة، يعني يضربه بالحجارة وبالأحذية وكأنه بالفعل يظن أن الشيطان أمامه ويريد أن ينتقم منه. إن أردت أن تنتقم منه فأطع الله جل وعلا ولا تلتفت إلى وسوسة الشيطان وما يزينه للإنسان من بعد عن الله وإعراض عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعني ترى سبحان الله أحيانا البعض يشتد ضربه، ومنهم من يعني كما رأينا في عبر القنوات الفضائية من يتحمس ثم يأتي إلى الشخص ويقوم بضربه بالحذاء ويقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجي وبيني وبين أهلي، وكلها أشياء لا أساس لها ولا تجوز، بل هي من البدع التي نهي المسلم عن اتباعها. والواجب على المسلم أن يفعل كما فعل النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا من المسائل المتعلقة برمي الجمار هو أن يحرص على أن تكون هذه الحصى تقع في الحوض. اليوم العاشر يكتفي فقط برمي جمرة العقبة الكبرى ولا يرمي أي جمرة أخرى. نعم.
قال فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف ويكبر مع كل حصى.
فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف الذي يرمى به، وقد جاء أنه في كما ورد أنه فوق يعني في حجمه أنه كحصى الخذف، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنه فوق الحمص ودون البندق، فهي حجارة صغيرة، فيجب على المسلم أن يتتبع في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستسلم لأمر الله ولرسوله، وهو يتتبع هذا الحصى ويبحث عن الحصى الذي جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليعلم أنه في عبادة يتقرب فيها إلى رب البريات وخالق الأرض والسماوات. يضع هذه الحصى بين أصبعيه السبابة، بين أصبعيه السباحة والإبهام، ويرمي بها ويكبر مع كل رمي في لهذه الحصى. نعم. هنا مسألة مهمة، هل يجوز الرمي بحصى قد رمي به؟ هل يجوز الرمي بحصى قد رمي به؟ المذهب أنه لا يجوز أن ترمي بحصى قد رمي به، وذلك ما يفعله البعض من جمع الحصى عند الجمار بناء على هذا القول أنه لا يجوز. ومن العلماء رحمهم الله من قال بل تجزئه، وهو الأرفق بالناس خاصة الآن في الزحام، قد يكون هناك زحام شديد فيتدافع الناس فيسقط من يديك هذه الجمار، فإن عدت إلى مكانك فسيكون هناك مشقة، وخاصة حاليا الآن بالتنظيم الجديد أنك إذا أتيت إلى الجمار لا يمكنك العودة إلى الوراء، بل لا بد أن تخرج بعد الجمرة الصغرى ثم تعود بعد ذلك إلى منى، ويكون في ذلك مشقة على الناس. ولعل الصواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله هو جواز الرمي بهذا الحصى. نعم.
قال ويرفع يده في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي.
مسألة مهمة أيضا تتعلق بالرمي، هل يغسل الحصى؟ هل يغسل الحصى؟ هذه من المسائل التي ذكر الخرقي رحمه الله أنه قال يستحب غسل الحصى، والصواب أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أختم بمسألة مهمة، مع الرفاهية التي يعيشها الناس في موسم الحج، يعني بعض الناس يعني يكون الآخرون في خدمته ولا يعمل شيئا، فيأتيه الحصى في كيس فاخر ويقوم وحجارة نظيفة فيقوم برميها. لا، ليس هذا يعني ليس في ذلك أي شيء، لكن لا بد أن يشعر الحاج بهذه العبادة، فجمعه عبادة واختيار هذه الحصى عبادة ورميها عبادة، فيحرص على التقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة. أسأل الله بمنه وكرمه لي ولكم التوفيق والسداد. هل هناك سؤال تعلق بما تقدم شيخ صهيب؟ واضحة؟ طيب نسأل الله لكم التوفيق والسداد، جزاكم الله خير، شكرا لإخواننا المشاهدين، إلى لقاء قادم إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب.